قال رحمه الله: باب صيام المتطوع بغير تبييت. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت لا. قال: فإني صائم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: قلت: حيث. قال: أما إني قد أصبحت صائما. قالت: ثم أفلا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن.
الحمد لله، اشتمل هذا الحديث الشريف على ما ترجم له المصنف رحمه الله بالتوسعة على المتطوع. اشتمل هذا الحديث الشريف على ما ترجم له المصنف رحمه الله بالتوسعة على المتطوع، وأنه يجوز له أن يفطر، وهذا مبني على أنه أصبح صائما ثم طلب الطعام، فلما لم يجد فإنه عليه الصلاة والسلام مضى على صومه. وفيه دليل على أنه يجوز للمتطوع أن يفطر من صيامه. واشتمل هذا الحديث، وقد تقدمت هذه المسألة معنا في الباب السابق، وفي هذا الحديث فوائد أو في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الباب والباب الذي قبله فوائد. ففي حديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما شرب عليه الصلاة والسلام وناوله القدح، فيه دليل على كرم خلقه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان إذا جالسه أحد فشرب من الإناء ما وله لمن بجواره، وهذا صنيع أهل الفضل وأهل الكرم، وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. وتجد أهل الكبر أنه إذا شرب يضع الإناء أمامه، والبخيل إذا شرب غالبا يضع الإناء أمامه لعل من يجد مسلكا آخر فيؤثر نفسه على غيره. لكن الكريم تجده يشرب حتى لا في بعض الأحيان لا يصيب مهنته ولا يصيب بغيته ويعطي غيره. فكان من كرمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جلسه أحد، وهذا من حق الجليس مع الجليس، أنه لا يدخر خيرا ولا برا ولا صلة يمكن أن يحسن إليه بها إلا بذلها، لأن الصحبة والمجالسة لها حق. وهذا صنيع أهل الوفاء والذمة، أنهم يحفظون العهود حتى ولو جلست مع الإنسان مجلسا واحد. وكانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء إذا اجتمع الرجل مع الرجل على طعام عظم ذلك الاجتماع وجعله عهدا بينه وبينه، ولو اجتمع على شراب حتى والعياذ بالله يشربون الخمر في مجلس شرب الخمر، فإذا اجتمعوا فيه صار عهدا للصحبة بين الاثنين، فما ذلك إذا كان أخا في الإسلام وله ذمة الله ورسوله صلوات الله وسلامه، فحقه آكد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جالس أحسن المجالسة وأحسن الصحبة، ما قال هذه امرأة وهي تأخذ عند المطبخ مما يقولون تشرب، أبدا، كان من أكرم الناس، وكانت أفعاله كلها تدل على الكرم والفضل في أعلى مراتبه وأجمل صوره وأبهاها صلوات الله وسلامه عليه. و في قولها إني أذنبت لما شربت فاستغفر لي، فيه دليل الاعتراف بالذنب والخطيئة. والأصل أن المسلم يستر نفسه، وأنه إذا وقع في الذنب لا يخبر به أحدا، وأنه يخبر إذا وجد الموجب الشرعي بالسؤال والاستفتاء. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث بردة بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وارضاه أنه قال جاء رجل في الرواية الأخرى جاء ماعز بن مالك إلى رسول رضي الله عنه وارضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه وهو جالس في المسجد فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا فطهرني فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه فهذا يدل على أن الأصل الشرعي في المسلم أن لا يتحدث بذنوبه وأن لا يهتك ستر الله عليه إلا عند وجود الحاجة من السؤال والاستغفار لأن ماعز جاء إلى ولي أمره يريد أن يتطهر ومع ذلك ربه عليه الصلاة والسلام فلما وقعت هذه الوقعة من ماعز صعد عليه الصلاة والسلام المنبر وقال أيها الناس من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون الرواية بالرفع وفيها المثل المعروفة في النحو المجاهرون هم الذين يسترهم الله بستره ثم يصبح الرجل منهم يتحدث ويجاهر بمعصيته والعياذ بالله وحديث النجوى أن الرجل يبني حديث ابن عمر في الصحيح أن الرجل يوم القيامة يدنيه الله فيلقي عليه كنفة فما يسمع أحد ولا يعلم أحد فيقول عبدي أذنبت كذا وكذا يوم كذا وكذا ثم نعم أذنبت يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب ألم تذنب يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب حتى يقرره بذنوبه ثم يقول عليه الصلاة والسلام حتى إذا ظن أنه هالك أي الرجل قال عليه الصلاة والسلام عبدي يقول الله تعالى عبدي سترتها عليك في الدنيا فها أنا أسترها عليك اليوم أجمع العلماء رحمه الله على أنه لا يجوز للمسلم أن يتحدث بذنوبه وأن يهتك ستر الله عليه إلا عند الحاجة وعند الحاجة أيضا لو أمكن أن يسأل العالم فيقول في شخص فعل كذا وكذا ولا يقول عن نفسي لأنه قال سترتها عليك في الدنيا وها ما أستر عليك من حدث الناس بما فعل هذا لم يستتر بستر الله صحيح أن الصحابة كانوا يتحدثون بما فعلوا في الجاهلية لكن هذا ضعيف أن نستدل به لأن الصحابة كانوا على الشرك والكفر وليس بعد الكفر ذنب والكلام في المسلم الذي له الذي له وصف الإسلام لا يتحدث بما فعل وهذا خلق ولذلك بعض العصاة اليوم يأتون ويتحدثون في مجامع الناس وللأسف إذا جعل هذا طريقة وجعل ظاهرة ويجلب لها بعض الناس حتى يكتب في بعض المحاضرات للعلماء والأخيار ما لا تجده لمن يتحدث عن بعض الأمور في جهله هذا كان على الإسلام ثم حصل منه ما حصل مع أن تارك الصلاة في خلاف في كفره وإن كان جمهور العلماء لا يرون كفره لكن الكلام أن البعض إذا وقع في المعاصي وتحدث بها جر على نفسه وعلى الغير ما لا يحمد ولا تحمد أولا أنه حرم نفسه من هذا الخير العظيم ثانيا الدعوة لا تستقر إلى أن يأتي إنسان ويتحدث عما كان عليه أبدا فيها عبرة إن كانت حسنة فغيرها أحسن لكن أقول شيء وهذا أشكى الله عليه أنه ذات مرة رتب معي شاب حبس متخرج من الثانوية فقال لي مكان لا يعرفني فقال لي أريد أن أسأل سؤال هل عندك علم؟ قلت له عندي علم ما تلتك فقال لي سمعت رجلا يقول كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل يقول الذي وقع في نفسي هذا شيء والله أشهد الله عليه قال الذي وقع في نفسي أنني سأفعل ما يفعل ثم أصبح مثل ما أصبح وكأنه شيء يزري حتى يقول بعضهم إذا كان الأخيار وسقط الأخيار والدعاة الذين كانوا يفعلون نحن لا نتكلم عن شيء لكن نتكلم عن جعله ظاهرة والعناية به وإسقاط حقوق أهل العلم والفضل على حساب أشياء هي أهم وأولى، والاستغلال بما هو دون وأدنى عما هو وأعظم وأجل. دعوة الناس لن تكون إلا بالكتاب والسنة، ولن تكون إلا بالعلم، وليست بالقصص ولا بالأخبار ولا بما كان يفعل ولا بما كان يترك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، النور من الوحي. إذا لم يستطيع الناس بنور الوحي فلن يستطيع بنور سواه. وإذا لم يسع الناس هدي الكتاب والسنة، إذا أخذ الناس بالقصص وبالأخبار حتى ولو بالضحك وبالهزل، فلن تجد استقامة كاستقامة الكتاب والسنة، ولن تجد عندهم ثباتا ووضوحا في محبة الشرع والالتزام به كحالهم إذا نصح لهم ونصح لعامة المسلمين. فهذا أمر ننبه عليه، لأنه أصبح متفشيا وأصبح ظاهرا بين الناس، وهذا لا يعني الحق من مقام إخوتنا وأحبابنا في الله الذين أرادوا الخير، ولكن ليس كل من يريد الخير يصيب الحق فيه. وإذا كان هذا طريق حسن فعليهم أن يرجعوا للأحسن والأنسب. لا يمنع أن أحد يصيب قصة للعبرة، لا يمنع أحد يقول والله كنت في جاهلية كنت أفعل بعض المعاصي وكان معنا شخص يفعل كذا وكذا. ما في داعي أن يقول هو بنفسه أو عينه أو كان شخص يفعل كذا وكذا. فالشاهد من هذا أن الأصل في قول وأذنبت ذنبا، الأصل أن لا يتحدث الإنسان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له الخصوصية، ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم ماذا؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فله خصوصية في هذا المعنى أن يبين له يقول أذنبت يا رسول الله ويستغفر، ثم يقول استغفر لي. ولذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم مما وقع منهم عليهم السائر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى كل حال فهذا هو الأصل الشرعي، أنه يجب الستر. ينبني على هذا أيضا ستر المسلم لأخيه، هذا نبهنا عليه غير مرة، ونحن نغتنم بعض المناسبات فيما تعم به الأخطاء. هذا يعني أمر مهم جدا. مثل مثلا البعض تجد من الرجال الحسبة أو من الأئمة والخطباء فيأتي بعض التائبين فيقصون له بعض القصص المروعة والمآسي المحزنة، أو رجل الحسبة والهيئة يطلع على بعض الأوراق والسوءات، أو الرجل في القضاء كاتب يكتب لقاضي فتمر عليه قضايا عجيبة جدا فيها أوراق المسلمين. الأصل الستر وعدم التحدث بهذه الأمور. فللأسف البعض بمجرد أن يشتغل بهذه المهام وتنكشف له أوراق المسلمين لا يمسك لسانه ويذكر هؤلاء بالله عز وجل، ويذكرهم أوراق المسلمين، ويذكرهم أن من هتك ستر الله على مسلم هتك الله ستره عليه، وأن من فضح مسلم فضح الله ولو كان في عقر داره. فمن ستر مسلما ستره الله. فإذا كان المسلم مطالب بالستر في حق نفسه فغيره من باب أولى وأحرى. فلا يجوز واحد أن يقول والله معنا شاب أبوه يفعل فيه كذا وكذا ويضرب ويفعل له كذا، معنا شاب أبوه يفعل كذا يشرب الخمر، معنا الشاب فلان أبوه يتعاطى كذا وكذا. اصبر أخاك المسلم. إذا كان كل منا يتحدث بهذه الأمور، ما هو ومن هو المعني بقول عليه الصلاة والسلام من ستر مسلم من ستره الله؟ من هو الذي يستر المسلم؟ إذا كان هذا الذي لا يستر، من الذي يستر؟ إذا كان أخوك الذي له عهد الحق والحب في الله واليد في الله لم تستطع أن تستره، فمن الذي تستر؟ فمن باب أولى أن تعجز عن عامة المسلمين. وننبه على هذا لأنه أمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته وأن يوفقنا بتوفيقه. وأما حديث من المؤمنين عائشة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وأصله في صحيح مسلم هل عندكم من شيء، فمسائله تقدمت ومراد المصنف به بيناه، إلا أن فيه دليلا على حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من ضيق العيش في هذه الدنيا الدنيئة الثانية. فهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه صفوة الله من خلقه وخيارته من خلقه، كما في الحديث أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها: ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه؟ فهو خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا به تمر عليه الأيام فيدخل على زوجه وحبه لا يجد طعاما يتغذى به صلوات الله وسلامه عليه. قالت: لا، رسول الأمة تقول: هل عندكم من شيء؟ فإذا به لا يجد ما يطعمه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: إن كان يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، نعم لم توقد نار الدنيا ولكن فيه أنوار النبوة وأنوار الحكمة التي أشرقت على مشارق الأرض ومغاربها. اذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. هذه البيوت التي خلت من متاع الدنيا الزائل ومتاعها الحائل ملئت من متاع الدنيا والآخرة، وفيها سرور الدنيا والآخرة، فيه سلوى لكل من ضاقت عليه الدنيا وأحاطته بهمومها وغمومها، فضاق عليه عيشه أو تنغصت عليه حياته أو اكسهرت الدنيا في وجهه فعضته بأنيابها وأذاقته أهوالها، فأصبح عديم اليد لا يجد ما يصلح به حاله أو يصلح به أحوال زوجه وأولاده، أن يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وجلده وربه للحجر على بطنه، وأن يعلم أن هذه الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، فمهما رأى فيها من ضيق أحوالها ونكد عيشها فإنه يتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر ويصابر ويحمد الله أن الله اختار له هذه الحالة الكريمة التي يتشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا، نبي تعرض عليه جبال الدنيا ذهبا. أتمنى من كل مسلم كل ما نظر إلى جبل من الجبال وأعجبه ذلك الجبل في ضخامته وعلوه وكبره أن هذا الجبل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كله ذهب، ليس هذا الجبل وحده بل جبال الدنيا كلها عرضت عليها أن تكون ذهبا، عرضت عليه من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بأمر سبحانه بالشيء كن فيكون، أن تكون ذهبا لا فضة، ذهبا من أغلى ما يوجد من المال. وإذا به عليه الصلاة والسلام يرضى بأن يعيش صلوات الله وسلامه عليه، فيجوع يوما فيذكر ربه ويشبع يوما فيشكره. الله أكبر على هذا الغنى الذي ملئ به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر حينما عرفه ربه قيمة هذه الدنيا وحقارتها، ليعلم كل من يلهث وراء هذه الدنيا ومن أصبح يحابي بها ويوالي بها ويؤادي فيها، ومن أصبحت أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، أنها عند خير خلق الله صلى الله عليه وسلم لم تسو شيئا، وأنه لو لهث فيها منذ أن ولد إلى أن يموت لا يبلغ عشر معشار أن تكون جبال الدنيا ذهبا. هذا الذي تعرض عليه جبال الدنيا ذهبا يدخل على زوجه: هل عندكم من شيء؟ فتقول له: لا. ثم انظر كيف كرم خلق، انظر كيف الصبر، انظر مقامات النبوة، ما تغدر ولا سئل ولا قال: ما هذا العيش؟ وما هذه الحياة وما هذا النكد؟ أبدا، إنما تلقى ذلك بالصبر الرحب. قد كان عيسى أمنا بصدرة فقال إني إذا صائم. إذا ضاقت الدنيا يتجه إلى الآخرة، إني إذا صائم، إن وجد الطعام فالحمد لله حمدنا الله وشكرناه، وأما إذا لم يوجد فعندنا تجارة رابحة وخير رائح ورسم مع ملك الملوك. إني إذا صائم أريد هذه الأحشاء والأمعاء أن تجوع لله عز وجل وأن تضمع لله، وفيه حرص شديد على أن يكسب الإنسان من هذه الدنيا ما يقدمه لآخره. قد كان بالإمكان أن يصبح صلوات الله وسلامه عليه جائعا، ولكنه بدل أن يصبح جائعا بلا حسنة بلا حسنة تامة للصوم اختار أن يصبح جائعا صلوات الله وسلامه عليه. ثواب الثوابين، ثواب عدم وجود الطعام وثواب الصوم لله عز وجل. اللهم الحقنا بنبيك غير مسلمين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، ثبتنا على سنته وثبتنا على طريقته. اللهم ثبتنا على السنة وارزقنا التمسك بها عند فساد الأمة، أحينا عليها ومتنا عليها، وابعثنا بزمرة أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، صاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما تاما من كاملين إلى يوم الدين.